This audio is brought to you by Muslim Central. Please consider donating to help cover our running costs and future projects by visiting www.muslimcentral.com/donate.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه خطبة الحاجة بدأنا بجزء منها، وهي التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وأحاديثه، والعلماء يبدأون بها كتبهم وخطبهم ودروسهم ومحاضراتهم وندواتهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، indeed all praise is due to Allah. We praise Him, we seek His aid and we seek His forgiveness. Whomsoever Allah guides, none can misguide, and whosoever Allah misguides, none can guide. I bear witness that there is no deity worthy of worship in truth except for Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. The Shaykh then said that this was a part of the Khutbatul Hajjah, the Sermon of Need, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to begin his addresses with. And the ulama, they also used to begin their books and their khutbah with this khutbah. And he said that he asks Allah azza wa jal that he makes us of those who follow the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam.
Al-hadithu an sifat al-ilm al-nafi' نتكلم عليه في العناصر الآتية. أولا، ما هو العلم النافع؟ وما الوارد فيه من الكتاب والسنة؟ وثانيا،
جبتوه معكم الكويت؟ ما شاء الله العشر الأخيرة. طيب إن شاء الله.
أولا، العنصر الأول، ما هو العلم النافع؟ ما المقصود به؟ وما الذي ورد فيه من هذه من الكتاب والسنة؟ وثانيا، ذكر بعض صفات العلم النافع. وثالثا، ذكر صفات طالب العلم الذي يريد العلم النافع. ورابعا وأخيرا، توصيات ووصايا غالية لمن يريد العلم النافع. تفضل.
In this talk, the Sheikh said that he would talk about four different points as relates to the characteristics of beneficial knowledge. The first point that he will address is what beneficial knowledge actually is, and what has been related with regards to it in the Kitab of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The second thing that he will address is some of the characteristics that beneficial knowledge has. The third thing that he will mention is some of the characteristics of the student of knowledge who wants to attain beneficial knowledge. And lastly, he will give some beneficial advice to us all.
الأمر الأول، ما المقصود بالعلم النافع وما أدلته من الكتاب والسنة؟ المقصود بالعلم النافع هو العلم الذي توافرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول هو ما قصد به وجه الله، يعني ما كان صاحبه مخلصا لله عز وجل. وثانيا، وهذا بما أن العلم عبادة قبل الثاني، بما أن العلم عبادة فإن العبادة مبنية على أصلين. الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا.
So the first point, what is beneficial knowledge and what are the evidence with regards to it? The Sheikh said that beneficial knowledge is the type of knowledge that fulfills three conditions. The first of these conditions is that it is that which is sought for the face of Allah Azza wa Jal. It is the knowledge in which the person who is seeking it, they are sincere to Allah Azza wa Jal in their seeking of it. And this is due to the fact that knowledge and seeking knowledge is an act of ibadah. It's an act of worship. And the acts of worship in al-Islam are, or they have two foundations or two pillars. The first of these pillars is that it is done sincerely for Allah Azza wa Jal alone. It's done for the sake of Allah alone. And the second of these conditions is that it is done in accordance to the sunnah or the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whether it be a statement or an action or a belief.
والأمر الثاني هو أخذ هذا العلم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يتأكد الذي يريد العلم النافع أن هذا العلم مبني على هدي الكتاب والسنة، فيكون أساسه ومصدره وقطب رحاه هو كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم القرآن كما أنزل و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع، أي المستمد من الكتاب والسنة.
And the second of the conditions of beneficial knowledge is that this knowledge is taken from the book of Allah Azza wa Jal and the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. The person seeking this knowledge, first they make sure that this knowledge that they take is actually based upon these two things, the book and the sunnah. So the foundation of beneficial knowledge is the book, is the Quran, as was understood, or as it was supposed to be understood, and as it was revealed, and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam.
والأمر الثالث هو أن العلم النافع وفهم الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. فهم الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، بمعنى أن نرجع إلى فهم الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة، لا نخرج عن ذلك قيد أنملة ولا نستقل بمفاهيمنا الخاصة، وإنما نعتمد اعتمادا كليا في فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، كما قال الله عز وجل محذرا من مفارقة منهج السلف الصالح والبعد عنه، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: أولئك الذين هداهم الله وبهداه مقتدي.
The third condition of knowledge being beneficial is that this knowledge of the book and the sunnah is to be understood in conformity or with the understanding of the manhaj of the Salaf as-Salih, the pious predecessors. We return and we go back to the understanding of the Sahaba and the Tabi'een, those who came after them. And we do not come out of this understanding, and we do not try and understand the book and the sunnah with our own independent thought and our own independent understanding. Rather, what we do is we understand it in the way of the Salaf as-Salih. And this is, as Allah Azza wa Jalla said, warning against those who understand al-Islam, or they come out of the way of the believers, of the Sahaba and the Tabi'een. Allah Azza wa Jalla says what means: and whosoever goes against the Messenger after the guidance has come clear to them and follows a way other than the way of the believers, we will leave them in that way that they have chosen, and we will reward them with Jahannam, we will reward them with the fire, and what an evil abode. And Allah Azza wa Jal, He also says, they, meaning the Sahaba, are those who are guided, so by their guidance, seek guidance.
قال الإمام التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقصد عمر هنا رحمه الله أن من لم يسر على طريق السلف الصالح في الفهم فإن الله يتركه إلى فهمه، وإذا تركه إلى فهمه ولاه الله ما تولى، يعني تركه دون أن يهديه، فلا يهديه الله للحق، بل ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا جزاء وفاقا، لأنه ابتعد عن طريق السلف الصالح، فهذا جزاؤه.
And the illustrious Tabi'in, Umar ibn Abdul Aziz, he said that indeed the Prophet sallallahu alaihi wasallam and those leaders, the Khulafa who came after him, they came and they established sunan that are to be followed. Sunan that complete the religion and that form a part of obedience to Allah Azza wa Jal. So it is not for anyone to deviate from the sunan that they have founded at all. And whosoever seeks guidance through this guidance is the one who is guided. And whosoever seeks help through this help, they're the ones who are helped. However, those who take other than this path, other than their guidance, Allah Azza wa Jal will leave them to their own means. He will entrust them to themselves, meaning that He will leave them to their understandings without guiding them. And if this is the case, then they will not be guided to the truth, and this is a fitting punishment, or this is a fitting end to those who seek guidance in other than this guidance.
وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني يكفيكم الكتاب والسنة فاتبعوا ولا تبتدعوا. وقال الإمام مالك رحمه الله وخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع وخير الأمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع.
And the Sahabi, the companion Abdullah bin Mas'ud radiallahu an, he said that you should follow and do not innovate, for indeed you have enough, you have sufficiency, i.e. there is enough in the Book of Allah and in the Sunnah of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so that you do not innovate. And also the Imam Malik ibn Anas rahimahullah, he said the best matters or the best affairs of an individual are those affairs that they do in conformity with the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the most evil affairs or the most evil actions of an individual are those actions which they innovate and those actions which they do themselves that are new.
وأيضا هناك قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب وهو قوله من كان متأسيا فليتأسى يعني مقتديا متأسيا أي مقتديا فليتأسى أي فليقتدي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا فتمسكوا بقولهم فإنهم على الهدى المستقيم على الهدى المستقيم أي على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
And there is another saying of Abdullah bin Mas'ud radiallahu an, when he said, whosoever seeks to take an example, then let them take an example in the companions of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. For indeed, they were the most righteous of this nation in their hearts, and they were the deepest of this nation in their understanding, and they were the least of the ummah in trying to over-exaggerate or trying to go against what is natural. Also, they were the most truthful of this ummah in their speech. So follow them and take them as guidance. For their saying, is guidance, and they were upon the straight path of guidance, the guidance of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
ونبدأ الآن في ما هي صفات العلم النافع. أول صفة للعلم النافع هو الذي طلب لوجه الله سبحانه وتعالى، لم يطلب العلم صاحبه رياء ولا سمعة ولا من أجل تحقيق عرض من أعراض الدنيا ولا لأي غرض آخر، وإنما طلب ابتغاء وجه الله، فصاحبه مخلص لربه سبحانه وتعالى وطالبا رضاه ومبتغيا رحمته سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن العلم خالصا لوجه الله فإنه علم وبال على صاحبه وخسارة عليه، بل هو علم غير نافع، علم غير نافع، بل إنه حجة على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك.
So we then move on to the characteristics of beneficial knowledge. And the first of these characteristics is that it is a knowledge that is sought for the face of Allah, meaning for Allah Azza wa Jal alone. It is not sought to show off, or it is not sought to seek fame, and it is not sought for one of the material matters of the dunya, or indeed for any other reason other than the sake of Allah Azza wa Jalla's face. The person who seeks it is someone who is sincere to their Lord, and what they want and what they seek is the rahmah, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So if someone is not sincere, is not sincerely seeking Allah's face, seeking knowledge, then what they seek really is a loss for them, and it is something that goes against them. Rather, what they seek and what they attain is not from the beneficial knowledge. Rather, it is an evidence against them, as the Prophet ﷺ said, and indeed the Qur'an is either an evidence for you or an evidence against you.
وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ الْعِلْمَ عِبَادَةً فلابد فيه من ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة، يعني الدار الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني نعطيه ثوابه في الدنيا فقط. ومن كان يريد ثواب الدنيا، ومن أراد ثم جعلنا من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في رخت النصيب، من كان ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات في هذا الباب كثيرة.
So knowledge, as we have said previously, is an act of worship. So it must be sought for the sake of Allah Azza wa Jal alone. And the Shaykh quoted the ayah: seek from that which Allah gives you. The Shaykh Hafidhullah, he quoted a number of ayat, and from them, whosoever wants the akhirah, we will give it to them, and whosoever wants the dunya, we will give it to them, but we will not give them the hereafter. So those who seek the dunya and they seek the rewards of the dunya, their reward will be in the dunya but not in the akhirah. And the Shaykh said that there are many ayat with this regard in this point.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا المسلم من أن يبتغي بعمله الرياء والسمعة والدنيا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. والمقصود أنه هلك الذي يقصد بعمله الدنيا فهو هالك. وقوله تعس أي هلك، وهذا دعاء عليه، دعاء عليه. وقوله تعس وانتكس أي صار أسفل سافلين، وهلك فصار أسفل سافلين. وإذا أصابه مرض وضرب له بالشوكة مثلا فلا انتقش، يعني لا شفي من هذا المرض، لأنه رأى، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نعم.
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, warning the Muslim against riya, against showing off and seeking the dunya, woe unto the slave of the dinar and woe unto the slave of the dunya. So those who seek the dunya, they will be destroyed. And this statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, woe unto the slave of the dinar, this part, the woe, this is a dua against this person. It's a dua against this individual that he made. So this person who seeks the dunya and solely the dunya, then they will be made to be the lowest of the low, such that when they are sick, they will not be better and they will not have a cure with Allah Azza wa Jal.
ومن صفات العلم النافع أنه أن صاحبه لا بد أن يعمل به، فعلم بلا عمل كجسم بلا روح أو كشجر بلا ثمر لا قيمة له، بل هو وبال عليه. وقد تقدم لنا الحديث، والقرآن حجة لك أو عليك.
And again, with regards to the knowledge, it is incumbent and absolutely necessary for the person who has it or seeks it to act in accordance to it. Because having knowledge without having action to back it up is like a body that does not have a soul, or it is like a tree that has no fruit. And the Sheikh said that we've already seen, or we've already heard the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said that the Quran is either a proof for you or against you.
Wa al-amal bil-ilm la budda minhu حتى يكون علما صحيحا نافعا، وإلا فإنه عمل، فإنه علم غير نافع. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وجاء في الدعاء الذي نقوله صباحا ومساء: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نعم.
So acting in accordance to knowledge is absolutely necessary in order for that knowledge to become beneficial knowledge. And if there is no action, then it is not what we would call beneficial knowledge. And for this reason, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sought refuge with Allah from knowledge that does not benefit, and a heart that does not fear, and a dua that is not answered. And there is also some in the dua of dua al-masa.
وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا.
So the dua of the morning and the evening, oh Allah, I ask you for righteous or beneficial knowledge and righteous actions that are accepted.
وَمِنْ صِفَاتِ الْعِلْمِ النَّافِعِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَبْذُلُهُ صَاحِبُهُ لِلْآخَرِينَ، يعني أنه يدعو إليه ويكون قدوة في تطبيقه، أولا يكون قدوة في نفسه فيعمل بعلمه، ثم ثانيا يدعو إليه الآخرين. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
And from the characteristics of beneficial knowledge is that the person who has it, they're generous with this knowledge and they make efforts to call others to this knowledge. They are an example in themselves and they are an example to others in their acting upon their knowledge, and they call others to it. As Allah Azza wa Jalla said, so let you be a nation that... فلتكن أمة
ولتكن منكم أمة يعني طائفة من المؤمنين
أن لا
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
And let there be among you a group from the ummah who order the good, who enjoin the good and forbid the evil, and they are those who are successful.
والذي لا يعمل بعلمه متوعد بالوعيد الشديد يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا وإن كان الخطاب لبني إسرائيل فإنه عام بمن يتعلم ولا يعمل، الذي لا يعمل بعلمه. نعم.
And the person who has knowledge but does not act in accordance to it, they are under a severe promise, or there is a severe warning against such an individual. Allah Azza wa Jalla says in the Quran, why do you say that which you do not do? And he also says, Azza wa Jalla, do you order the people with good but fail to do it yourselves while you are reciting the book? Do you have no sense, or can you not use your sense? And the Sheikh said, even though this second ayah was revealed talking about the people of the book, it is general for all of those people who have knowledge but do not act in accordance to it.
كذلك جاء حديث في حق الذين أو أحاديث في حق الذين لا يعملون بعلمهم، نذكر منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه، تخرج أمعاؤه من بطنه في النار، تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الرحى هو ما يطحن به أو هو ما يجذب به الماء قديما، يعني عبارة عن آلة مكينة قديمة، يعني يربط خشبها في الحمار ويدور بها هكذا فتخرج الماء قديما في الآبار، من الآبار، يعني هناك دولاب يدور دوران هكذا بهذا الشكل، فمربوط حبل في الحمار والحمار يدور هكذا فيخرج الماء من الأنبوب أو من الماسورة التي ربطت في هذا الحمار، اسمها الرحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدور حول نفسه بأمعائه، أمعاؤه تخرج من بطنه ويدور هكذا بأمعائه وقد خرجت من بطنه كما يدور الحمار بالرحى، يعني شبهه بالحمار الذي يدور حول نفسه. فيأتيه الناس ويسألونه يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، يعني آمركم بأن تعملوا شيء لكنني أنا لا أطبقه، وأنهاكم عن المنكر وآتي، يعني أخالف ما أنهى عنه، أخالف ما أنهى عنه. كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر ولا آتي. وهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهذا هو العلم الذي لا ينفع.
So there are many ahadith with regards to those people who do not act in accordance to that which they do not know. And one of those is the hadith of Usama bin Zayd radiallahu anhu, who said that a man will come on Yawm al-Qiyamah and his intestines will be hanging out and they will be tied to, it's kind of like, it sounds like a mill. The Prophet alayhi salatu wasalam said that he'll be tied as a donkey is tied to some sort of water pump. So they're tied to something in the middle and the donkey will go around it. So this individual, they'll be tied to something and they'll go around it with their intestines. And the people will come and ask, or they'll come and say to this individual, were you not so and so who used to tell us to do the good and used to tell us to stay away from the evil? And he said, yes, I was. I used to order the good, but I never used to do it myself. And I used to prohibit those wrong things, the munkarat, but I used to do them and partake in them. So this was an individual who never used to do as he said or ordered the people. And the Sheikh said that this is from the most dangerous of the affairs as relates to this subject. And this is an example of the knowledge that does not benefit.
وَمِنَ الْحَدِيثِ فِي هَذَا أَيْضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تسعر النار في ثلاثة، هم أول من يدخلون النار، ثلاثة أصناف هم أول من يدخل النار والعياذ بالله: عالم ومجاهد وذو مال، صاحب المال. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيسأل عن نعمة الله، يعرف نعمة الله يعني التي أنعم الله عليه فيعرفها، يعني ما أتاه الله من العلم، هذه نعمة كبرى، فالعلم نعمة، فيسأل عنها: ماذا فعلت بهذه النعمة التي هي العلم الذي أعطاك الله عز وجل، ماذا فعلت به؟ فقال: إنما تعلمت كتابك وأقرأته الناس، يعني تعلمت القرآن وأقرأت الناس القرآن. فيقال: لا، ولكنك تعلمت وقرأت ليقال إنك قارئ، يعني رياء، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمجاهد الذي ظن أنه جاهد في سبيل الله فيعرف نعمة الله فيعرفها، يعني هو جاهد وهذه نعمة، فيذكر بذلك فيعترف: نعم كنت مجاهد. قال: ثم يقال له: ماذا عملت، يعني هذا الجهاد ماذا عملت بك؟ قال: قاتلت يا ربي في سبيلك حتى قتلت في سبيلك. فيقال له: لا، ولكنك قاتلت وجاهدت ليقال إنك شجاع أو جريء، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يأتي صاحب المال الذي أنفق الأموال الكثيرة رياء وسمعة، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول يا ربي أنفقت في سبيلك وتصدقت وفعلت وفعلت، فيقال إنما فعلت ليقال إنك جواد يعني كريم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولذلك يقول بعض السلف الناظمين: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. نعم.
The Shaykh then said that there is another hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam related to us about the first people who will enter the fire. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the first to enter the fire will be three people. The first will be a scholar. The second, a mujahid, or someone who fought in the way of Allah. And the third, someone who had lots of wealth. So the scholar... The scholar will be approached and will be asked about the bounties that Allah Azza wa Jal gave to him. And it is the case that beneficial knowledge, or that knowledge, is a blessing from Allah Azza wa Jal. So it will be said to him, is this what Allah Azza wa Jal gave you? And he will agree and say yes. And then he will be asked, so what did you do with these blessings that Allah Azza wa Jal gave you? And he will say, I learnt the Qur'an and then I taught the people to recite the Qur'an. And the response to that will be, no, rather you learnt the Qur'an and you taught the people the Qur'an so that it would be said that you were a reciter of the Qur'an. And this was said in the dunya. So he will be called for and then he will be thrown into the fire. And the same thing will happen with the second individual. The second individual being the Mujahid. And the blessings that Allah Azza wa Jal had given to this individual will be asked of him. Did Allah Azza wa Jal do this for you? Did he do that for you? And he will admit to them. So then it will be asked, what did you do with all of these blessings? And he will say, I fought in your way until I was killed. And the response will be, rather, you fought so that it would be said that you are from the brave and courageous people, and it was said in the dunya. So he will be ordered, and then he will be thrown into the fire. And then the third person in the hadith was the wealthy person. And again, the blessings of Allah Azza wa Jal will be repeated to this individual, and he would admit them. And then he would be asked, what did you do with these blessings that Allah Azza wa Jal gave you? To which he will respond, I paid in your way. I gave charity, fi sabilik, in your way. And it will be said to him, no, rather you did this, so it would be said that you were generous. And it was said, and then he would be ordered, and then thrown into the fire. وقال بعض السلف شيخنا
وعالم بعلمه لم يعمل يعني العالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل أصحاب الوثن قبل عباد الأوثان.
And some of the Salaf said that the scholar who did not act in accordance to their knowledge would be punished before those who worshipped the idols.
لعلي أختم بصفات بعض صفات طلاب العلم التي ينبغي أن تتوافر فيها. لخصها أحدهم بقوله: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. سوف أشرح هذين البيتين باختصار.
And the Sheikh said that he would finish this muhadara, this talk, by discussing some of the characteristics of the student of knowledge. And he said that they could be summed up in the short poem, Zaka, meaning intellect, Hirs, meaning to be motivated. Istibsarun, to have patience.
Istibar, يعني من الصبر.
Istibar, meaning to have patience. Balghatan, to be.
بلغة النفقة.
To pay in that way. Suhbatu ustadhin, to be in the company of an ustadh. Watulu zamanin, and a long length of time in this endeavor, studying for a long period of time.
لعلنا نقف مع هذه الصفات. أولها الذكاء. الذكاء لا شك أنه هبة من الله، لكن العالم الرباني ينمي ذكاءه ويزيده بتحصيل العلم، فإن تحصيل العلم يفيد الذكاء وينميه ويقويه، فإذا رزقه الله ذكاء فعليه أن يستغله في طلب العلم.
So we will look at some of these characteristics, and the first of these characteristics is the intellect, or being clever. And in actual fact, this is a gift from Allah Azza wa Jal. And the scholar, when they seek knowledge, they increase in their intellect. They increase in their intellect, and beneficial knowledge has this effect that it increases in the individual's intellect.
ذكاء وحرص. الحرص هو بذل الجهد في تحصيل العلم، يعني طالب العلم لا يفتر من العلم ليلا ولا نهارا، يطلبه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم لنا بالأمس من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وكلما ازداد المسلم علما ازداد يعني خيرا وازداد يعني قوة إيمان.
The second characteristic is being motivated, and the Sheikh said that being motivated is expending effort in gaining knowledge. So the individual seeks knowledge day and night. They do not stop until they die. And the Sheikh said that we mentioned that there are two seekers that are never full. The Sheikh mentioned it yesterday. He said there are two seekers who are never full. The one is the seeker of knowledge, and the second is the seeker of the dunya.
وَاصْطِبَارٌ لَا بُدَّ الْعِلْمِ يَتَطَلَّبُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ضِيَاءٌ يُضِيءُ لِلْمُؤْمِنِ طَرِيقَهُ. فلا يمكن أن تتعلم إلا أن تكون متحليا بالصبر، ولعظم الصبر اعتبره العلماء نصف الإيمان، فالإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. وطالب العلم لابد أن يتحلى بالصبر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك. ومن أهمية الصبر وعظمه أن الله ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، والصبر يدخل في كافة الأمور، في العلم، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، كل وسائل الإيمان يدخل فيها الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
The third characteristic is to have patience, and this is, and having patience is, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is a radiant, shining, bright light, and it is a light that illuminates the path for the believer. And due to the great status of having patience and sabr in al-Islam, the ulama, the scholars have said that iman, having faith, half of it is sabr, half of it is patience. And they say the other half is shukr, is giving thanks. And the student of knowledge must have patience until they meet Allah subhanahu wa ta'ala. And also due to the status of having patience, due to the great status of having patience, it has been mentioned in the Quran over 90 times. And having patience is a quality that enters under many different acts of worship in al-Islam. It comes under seeking knowledge. It comes under giving zakah. It comes under fasting and many more acts of worship. And Allah Azza wa Jalla says, indeed, those who are patient, the patient ones, will be given their reward without any limits or without any restriction.
وَبُلْغَةٌ البُلْغَةُ هِيَ النَّفَقَةُ لَيْسَ هُنَاكَ أَعْظَمْ مِمَّا تُنْفِقُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بعد الواجبات الأخرى يعني بعد نفقة عيالك ووالديك ونحو ذلك فإن الإنفاق في طلب العلم له فائدة عظيمة وتثاب عليه عند الله وتثقل بها حسناتك وذلك حتى لو يعني تجتهد في إنفاق كل ما زاد عن حاجتك وحاجة عيالك في طلب العلم وأذكر أن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى أحد مشايخنا في الجامعة الإسلامية كان ينفق كل ما يزيد عن نفقته ونفقة عياله في شراء الكتب النافعة ولا سيما المخطوطات فكان لا يسمع بمخطوطة في بقعة من بقاع الأرض إلا ويشتريها بأي ثمن وهذا دليل على حرصه وحرص السلف قبله على أن الإنفاق في طلب العلم يعتبر من الإنفاق في سبيل الله
The next point is expending wealth or spending wealth for seeking knowledge. There is nothing after spending on the wajibat, on the obligations, that is better than spending in the way of seeking knowledge. And spending in the way of seeking knowledge is something that with which there is great reward with Allah subhanahu wa ta'ala after you fulfill your obligatory duties. And the Shaykh said that one of his shuyukh, the Shaykh Hamad al-Ansari, in the university, after he had fulfilled his financial obligations, after this he would spend his money on the beneficial books. So it was the case that he didn't hear of a manuscript that was in any corner of the world, he didn't hear about it except that he would buy it and he would spend his money in order to get it. And this is a proof of the virtue and the goodness of spending money in the way of seeking knowledge.
من صفاتي الصفة السادسة الخامسة وصحبة أستاذ العلم لا يكون إلا بالتعلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ولا يتطفل على العلم بدون أستاذ وبدون معلم فإن الذي يتطفل على العلم دون معلم قد يفهم مفاهيم خاطئة ويقع في أخطاء وزلات كثيرة ولذلك يقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ويقول عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم فالعلم لا يكون إلا بالتعلم والجثي على الركب عند العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون هكذا شأن السلف كان الأئمة يشتغلون في النهار ويطلبون العلم في المساء الإمام أبو حنيفة كان خزازا يشتغل في الخز في النهار خز القماش ويدرس في المساء وكثير من الأئمة كانوا يعملون في بعض الوقت ويطلبون العلم في الوقت الآخر فكانوا يعني لابد أن يلتقوا أو يتتلمذوا على أيدي العلماء الربانيين وقول الله سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول أي يرد إلى الله ورسوله إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يرجع فيه للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
The next characteristic is to accompany an ustad or to have a teacher. So acquiring knowledge can only be successful if it is done through learning. And if one were to learn without an ustad or without a teacher, then there is a chance that they could learn or they could misunderstand something that they're studying. And Allah Azza wa Jalla says in the Quran, so there should be one group from the Muslims who should stay behind to gain fiqh in the religion, so that when those who have gone out for jihad or have gone out, when they come back, they can teach them and they can gain understanding in religion. So in this way, to learn and acquire knowledge, one must have a teacher. And this was the way of the Salaf. It was the case that they used to work in the daytime and they would seek knowledge at night or other times that were suitable. The Sheikh gave the example of an Imam Abu Hanifa, who was a tailor, and he used to work in this manner during the day, and he would seek knowledge at other suitable times. And it is incumbent that the student of knowledge learns from the ulama, the Rabbaniyin. And he mentioned an ayah in which it is mentioned that we should return to Allah and His Messenger. And the Shaykh said that this is in the case when in the lifetime of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As for after his death, that then the Muslims return to the ulama after him, those who defend the religion against the extremism of the extremists, the false claims of the people of falsehood, and the misinterpretations of the ignorant.
أخيرا وطول زماني يحتاج العلم إلى أن تستمر على طلبه إلى الممات وأن تستغل جميع أوقاتك في العلم النافع بعد أن تعطي كل ذي حق حقه من أهلك وزوجك وبنيك وإخوانك وتخصص أوقاتا للعلم ولا تفرط فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، يعني ماذا قضاه، كيف قضى الشباب، وعن عمره فيما أفناه، كيف قضى عمره، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يقولون الوقت من ذهب، والحق أن الوقت أغلى من الذهب، لأن الذهب قد يعود ويكسب من جديد، أما الذي يمضي من الوقت فإنه لا يعود. فاحرص على وقتك يا عبد الله، احرص على وقتك، لا يذهب سدى ولا يضيع سبهللا حتى تندم. ساعة لا ينفع الندم، والوقت يمضي والأجل قريب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نظم وقتك، اجعل للقرآن وقتا، وللحديث وقتا، ولبقية العلوم وقتا آخر، على أيدي العلماء الربانيين أو على أيدي كتبهم ويعني أشرطتهم، لكن لا تكتفي بالكتب، فمن كان علمه من كتابه فخطأه أعظم أو أكثر من صوابه. وكثير من الناس أحيانا يفهمون كلام العلماء بطريقة خاطئة بسبب أنه لم يستوعب ذلك، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نسخر أوقاتنا لطلب العلم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
And the final point that the Sheikh looked at was to study for a long time. Seeking knowledge and acquiring knowledge is something that must continue until death. So if you want to seek knowledge, you should seek every opportunity in your time to do so. And this is after you fulfill your obligatory duties for those whom you have to serve, like your wife, your children, your brothers. After this, you should spend all of your time seeking knowledge. The Sheikh said that there is a hadith of the Prophet ﷺ that indeed the slave, or each slave, will be asked on Yawm al-Qiyamah about four things: about their youth and how they spent it, about their age and how they spent their age, and the third thing, about their wealth, how they earned it and what they spent it on, and fourthly, about their knowledge, how they used it, how they acted upon their knowledge. The Sheikh said that it is said that time is golden, or time is from gold, but in reality, time is more precious than gold, because time is something that once it is spent or once it is gone, there is no possibility of it returning or coming back. So the Sheikh said, do not waste your time so that you do not regret it afterwards. And the time for our death is close. It is written and it is close. And Allah Azza wa Jal does not delay someone's death once it has been written. The Sheikh also said that it is incumbent upon the student of knowledge to organize their time. So organize your time. Make a specific time to study the Quran. Make a specific time to study the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you are able to do so, with the ulama, with the scholars of this religion. But if you cannot, then at least through their talks, through their recordings, you can benefit. But the Sheikh said that it is still incumbent that you seek knowledge from an ustadh, because the individual who seeks knowledge only from books, their mistakes are more than their correct opinions. He said that many people, they read the books of the ulama and they read the works of the ulama and they do not understand them correctly, and as a result they fall into errors. So the Sheikh said that he asks Allah Azza wa Jal that we seek knowledge until we meet him, and he asked him to grant us righteous actions and beneficial knowledge, and then he gave the peace and salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
تفضل. أين الإخوة طلب السم؟ من هم يقولون في درس الإخوة 10 دقائق للسم البكم.
ما أدري من.
من قال لي الأخ؟
صاينة.
صالح سلام.
وين؟
الأخ الكويتي. مبارك. أين هو؟
طيب اسمنا إخوة. We have. We'll just do three questions. The Sheikh will take three questions. We take it off the table.
طيب أين هم؟ أين هم؟ طيب في واحد يؤشر لهم أين هم؟ لا 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 الإخوة. لا الذي يؤشر الذي سيترجم الكلام للصم البكم أين هو؟
صاينة
في مكان آخر؟ ليس في هذا المكان؟
في هذا المكان.
ها؟
في هذا المكان.
طيب أين هم؟
من هم؟
من الذي سوف يتكلم يفسر يشير إليهم؟ الطريق
ما جاء.
طيب تفضل.
طيب ثلاثة أسئلة. أول أنت.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم.
بارك الله فيك.
حياك الله.
تفضل. يمكنكم شيخنا أن تبين لنا
أطلب الذنوب على تنبع العلم؟ نعم، لا شك أن المعاصي لها أثر خطير في ضعف طلب العلم، والله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله، ومعنى ذلك أن من لم يتق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يوفق للعلم، فالذي لا يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن العلم سيكون صعبا عليه، لأن قلبه معلق بتلك المعاصي التي صرفته عن طلب العلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا المعنى، سأذكر البيتين وأشرحهما: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. وكيع بن الجراح هو شيخ الإمام الشافعي، عن أكثر ما تلقى الإمام الشافعي عن الإمام وكيع ابن الجراح. فالشافعي يقول لابن الجراح: إنني أشكو من سوء الحفظ وقلة الحفظ وصعوبة الحفظ، فماذا أفعل حتى أتمكن من الحفظ؟ يقول: فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال: إذا أردت الحفظ ابتعد عن ماذا؟ عن المعاصي، فإنها تضعف الحفظ. ثم بين أن العلم نور، العلم نور، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العلم نور، والنور لا يؤتى لأصحاب المعاصي بل يعيشون في ظلمة تحول بينهم وبين طلب العلم.
نعم. So the first question was, first the brother thanked the Sheikh for coming to the masjid and giving these lessons. And then he said, could you explain to us the effects of sins upon seeking knowledge? And the Sheikh said that committing sins has a great effect upon the weaknessing or the weakness or weakening the seeking of knowledge. And he said, and he quoted the ayah where Allah Azza wa Jal says, fear Allah and Allah will teach you. So what we can understand from this ayah is that if you do not fear Allah, and by fearing Allah, that means to perform the things that Allah Azza wa Jal has ordered and to stay away from those things that He has prohibited. If the person does not do this, then they will not be given the success in acquiring and learning knowledge. And the reason for this is that their heart is attached to the disobedience that they are committing. The Sheikh then said that he would recite a short poem by Imam al-Shafi'i that would explain this. And Imam al-Shafi'i said, indeed, I complained to Waqi' about my difficulties that I had in memorization, and he gave me the advice to leave off disobedience to Allah Azza wa Jal, because the knowledge is light, and the light of Allah is not given to one who is disobedient to Allah. So the Sheikh said that Waqi' ibn Jarrah, he was one of the shuyukh of Imam al-Shafi'i. And Imam al-Shafi'i, he said that he had problems in his memorization. It was difficult for him to memorize or something like this. So he asked his Sheikh, what should I do? And he said in this poem, in this short poem, that he gave me the guidance to leave off sinning and to leave off disobedience to Allah Azza wa Jal, because knowledge is a light from Allah Azza wa Jal. And the Shaykh quoted an ayah, the general meaning of which was, you never knew about what the book was, but we gave it to you and we made it a light. So when you're seeking knowledge and you commit acts of disobedience, these acts of disobedience to Allah Azza wa Jal, they form a barrier between you and seeking that knowledge.
قال الشيخ السلام عليكم ورحمة الله ما هي أفضل العلاج للسحر؟
يقول السائل ما أفضل العلاج للسحر؟ الجواب أفضل العلاج للسحر الرجوع إلى الله وتقوى الله عز وجل والاستقامة على طاعته ثم الرقية بالقرآن والأدعية النبوية الثابتة ثم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء لا سيما في آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رابعا الاعتقاد بأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وأنه لا شفاء إلا شفاءه جل وعلا خامسا ألا نذهب إلى السحرة والكهنة فإن مداواة السحر بالسحر محرمة وقد تكون كفرا إذا صدق الساحر أو الكاهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والغاية لا تبرر الوسيلة حتى لو مرضت إلى أن تموت ليست من الضرورات التي تبيح المحظورات أبدا نعم تتداوى بما أحل الله لك فإنه ما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم الله عليها
So the question was, what are the best, or what is the best way to cure magic? The Sheikh said that the best way in which to remedy magic is to return to Allah Azza wa Jal and to have taqwa of Him, and then to have istiqamah, to have establishment upon the religion of Al-Islam. And then after these, the best thing to do is to have the ruqya, the reading done to them, and to have the adwiya and nabawiya, to have the prophetic medicine and take the medicines that have been related authentically on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. After taking these measures, an individual should then seek to rush towards Allah Azza wa Jal. They should seek Allah's aid, especially in the last portions of the night where Allah Azza wa Jal is closest to His servants and He asks them, who is asking me so that I can give and who seeks my forgiveness so I can forgive them. After this, it is incumbent upon the person who is seeking a cure to have the belief that the cure is from Allah Azza wa Jal and not from anyone or anything other than Him. In addition to this, we do not go to the Sahara, we do not go to the sorcerers or the Kahana or the soothsayers or fortune tellers to seek medicinal cures from them. Because seeking medicinal cures from such individuals is muharram, it's haram, and it could be even kufr, it could be even disbelief. if an individual believes them. And the Prophet said that whosoever goes to a fortune teller or a soothsayer and asks him about something and believes it, they have disbelieved in that which was revealed upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the Sheikh said also, it is important to say that the ends do not justify the means. So just because a method might be effective, it does not mean that it is necessarily permissible for you to use that, even if it is the case that it leads to someone dying and death, because we should seek remedies in those things that Allah Azza wa Jal has made halal for us, because Allah Azza wa Jal has not put anything as a cure that is haram for the ummah.
خلص بارك الله فيك.